الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر من مجالس شرح الباعث الحثيث، والذي سنبدأ فيه إن شاء الله بالنوع الرابع عشر وهو المنكر. قال المؤلف رحمه الله: النوع الرابع عشر المنكر. المنكر لغة هو ضد المعروف. المنكر لغة هو ضد المعروف، وأما اصطلاحا فسيذكره لنا المصنف رحمه الله. قال: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر ومردود. هو كالشاذ، هذا مذهب في المنكر، مخالفة الراوي للثقات. فقوله مخالفة الراوي في الثقات، مخالفة الراوي للثقات يدخل فيه مخالفة الثقة، فيكون مثل الشاذ. يدخل فيه مخالفة الثقة فيكون كالشاذ. الشاذ كما تقدم معنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فإذا الراوي المقبول خالف من هو أولى منه يكون شاذا ويكون منكرا عند بعض أهل العلم. وكذلك مخالفة الضعيف للثقات يدخل أيضا فيما وصفه ابن الصلاح رحمه الله. فمخالفة الضعيف للثقات يسمى منكرا كذلك، وبعض أهل الحديث يخص المنكر بهذا، بمخالفة الضعيف للثقات. فإذا راو ضعيف روى حديثا وخالف فيه رواية الثقات يسمى منكرا. بعض أهل العلم يخص المنكر بهذه الصورة ويخرج الصور الأخرى، والبعض يدخل هذه الصورة وهي مخالفة الضعيف لمن هو للثقات، ويدخل فيه أيضا الشاذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيكون عندهم المنكر أعم من الشاذ. ثم قال رحمه الله: وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، أي وكذلك الراوي إذا لم يكن عدلا ضابطا أي كان ضعيفا، وإن لم يخالف، أي الضعيف إذا تفرد بحديث يكون منكرا على هذا القول الثاني، خالف أو لم يخالف. إذا خالف دخل في المعنى الأول في الكلام الأول، وإذا لم يخالف دخل في الكلام الثاني. فبعض أهل العلم يذكر أن المنكر هو تفرد الضعيف، وبعضهم يقول هو مخالفة الضعيف وليس فقط مجرد تفرده، بل لا بد أن يخالف كي يسمى حديثه منكرا. والبعض يقول هو والشاذ سيان، أي نفس الشيء. والصحيح الذي عليه عمل الكثير من أهل العلم من أهل الحديث وخصوصا المتقدمين أن الشاذ عنده، أن المنكر عندهم يطلق على كل هذا، يطلق على كل ما ذكر. وقال المعلم رحمه الله: والأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. الخبر الذي يمتنع أن يكون صحيحا أو يبعد أن يكون صحيحا، أي بعيد أن يصحح، يطلق عليه بعض العلماء وخصوصا الأئمة منهم، يطلق عليه بأنه منكر أو أنه باطل. هذا ما قاله المعلم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، تفرد من لم تصح عدالته بروايته. فإن روى الحديث من لم تصح عدالته وتفرد به يكون منكرا على كلام ابن أبي حاتم رحمه الله. هذا معنى المنكر عند العلماء. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا، أي ولا يسمى منكرا ولا يقال له منكر فيكون مقبولا، وإن قيل له ذلك لغة، أي من الناحية اللغوية وليس من الناحية الاصطلاحية، فلا يكون مردودا. هذا معنى المنكر عند العلماء. وبالجملة علماء السلف كانوا يطلقون المنكر على الحديث الذي لا يمكن تصحيحه، والذي يكون خطأ، الذي يكون خطأ إذا ترجح عندهم أن الحديث خطأ فيطلقون عليه النكارة. هذا ما يدل عليه عمل السلف. ثم قال المصنف رحمه الله: النوع الخامس عشر. هذا النوع مهم جدا، هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهم جدا. قال: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار ليس قسما من أقسام المتابعات والشواهد، لا، المقصود بالاعتبار هنا هو البحث عن المتابعات والشواهد، هذا المقصود بالاعتبار هنا، البحث عن المتابعات والشواهد ليعرفوا هل تفرد الراوي بالحديث أم لا. هذا مرادهم من البحث عن الشواهد والمتابعات، كي يعلموا هل تفرد الراوي بالحديث أم لا، ثم بعد أن يحكموا عليه هل تفرد به أم لا ينظرون الحكم المناسب له ويحكمون عليه بالصحة أو بالضعف. جمع طرق الحديث ولم شمله للوقوف على روايات الرواة له هذا الذي يسمى الاعتبار. وأما المتابعات والشواهد فهي كما ذكر المصنف رحمه الله، قال مثاله: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. انظر الآن المثال ودقق معي. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن من؟ عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال: فإن رواه غير حماد عن أيوب. انظر الآن، بحثنا فتشنا أين؟ في كتب الحديث، في السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد، فتشنا في جميع الأحاديث في جميع الكتب كي نجد حديثا، كي نجد الحديث الذي روي بهذا الإسناد، أو نجد حديثا بمعنى. فتشنا جميع الكتب ونظرنا، فإن وجدنا نفس هذا الحديث بنفس الإسناد إلا أنه بدل حماد بن سلمة وجدنا راو آخر يرويه عن أيوب، فلنقدر مثلا أنه حماد بن زيد، فوجدنا رواية لحماد بن زيد يرويه عن أيوب، هذه الرواية ماذا نسميها؟ نسميها متابعة تامة، هذه هي المتابعة. فيكون حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى متابعة تامة. لماذا سميت متابعة تامة؟ لأنه رواه بنفس الإسناد عن نفس الشيخ، حماد بن سلمة رواه عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وكذلك حماد بن زيد رواه عن أيوب بن أبي تميم السختياني وبنفس الإسناد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة إلى آخر. هذه تسمى متابعة ماذا؟ متابعة تامة. هذه تسمى متابعة تامة. لماذا؟ لأنه تابعه في جميع رجال السند، روى مثل ما روى تماما، تابعه عليه. هذه هي المتابعة. فإن وجدنا راويا ثالثا كذلك تكون متابعة تامة من راو ثالث وهكذا. المهم أنهما اشتركا في نفس الشيخ وبنفس الإسناد وبنفس المتن وبنفس المتن كما سيأتي موضوع المتن. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد، لاحظ الآن بحثنا وفتشنا فلم نجد أحدا رواه عن أيوب بن أبي تميم السختياني إلا حماد بن سلمة. هذه صورة جديدة الآن، فلننسى الصورة الأولى. الآن الصورة الثانية نفس المثال، حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتن. الآن بحثنا فلم نجد أحدا رواه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، لكننا وجدنا هشام بن حسان القردوسي مثلا يرويه عن محمد بن سيرين نفس الحديث، لكن عن غير أيوب بن أبي تميمة، يرويه عن من؟ عن محمد بن سيرين اللي هو شيخه لحماد بن سلمة. فها هنا إيش تسمى هذه؟ هذه تسمى متابعة قاصرة. هذه تسمى متابعة قاصرة. لماذا؟ لأنه لم يتابع في شيخه، إنما توبع في شيخ شيخه، فهي قاصرة عن المتابعة الأولى، فسميت متابعة قاصرة والأولى متابعة تامة. فإذا تبعه في جميع السند من أوله إلى آخره وشاركه في شيخه تسمى متابعة تامة. أما إذا تابعه في شيخ شيخه فما فوق فيسمى متابعة قاصرة. فإذا لم نجد رواية حتى عن محمد بن سيرين، ما وجدنا لا أحد يرويه عن أيوب ولا أحد يرويه عن محمد بن سيرين، لكن وجدنا راو آخر يرويه عن أبي هريرة كأبي صالح مثلا، وجدنا رواية للحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا تسمى متابعة ماذا؟ متابعة قاصرة، لأنه ما توبع في جميع السند إنما توبع في بعضه. قال أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المتابعات. قال حتى لو لم نجد كل الإسناد لم نجد أحدا تابعه عليه حتى الصحابي، ولكن وجدنا الحديث من رواية صحابي آخر لكن بنفس اللفظ قال هذه كلها تسمى متابعات. لو ما وجدنا أحد روى هذا الحديث عن أيوب ولا عن محمد بن سيرين، ولا وجدنا أحد يرويه عن محمد بن سيرين، ولا وجدنا أحد يرويه عن أبي هريرة، ولا وجدنا أيضا أحدا من يرويه عن أبي هريرة، ولا وجدنا أيضا أحدا يرويه عن أحد من الصحابة إلا صحابة آخرون يروونه عن أبي هريرة عن غير أبي هريرة. وجدناه مثلا من حديث ابن عمر، وجدناه مثلا من حديث ابن عباس أو غيرهم من الصحابة. إذا كان بنفس لفظ حديث أبي هريرة فهذا يسمى إيش؟ متابعة. عند من؟ عند ابن الصلاح. قال فهذه متابعات، هذه كلها عند ابن الصلاح متابعات. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله فرق بين المتابعة والشاهد بغير هذا التفريق كما سيأتي إن شاء الله. قال فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. هذا معنى الشاهد عند ابن الصلاح. الشاهد ما هو؟ أن يروى الحديث من طريق أخرى ولكن بنفس المعنى وليس بنفس اللفظ، بنفس المعنى، يسمى هذا شاهدا، يسمى شاهدا له، يسمى شاهدا له. هذا عند ابن الصلاح. فالعبرة عند ابن الصلاح في الفرق بين المتابعة والشاهد ما هي؟ هي اللفظ والمعنى. فإذا روي الحديث من طريق أخرى بنفس اللفظ يسمى متابعة عند ابن الصلاح، وإذا روي الحديث بالمعنى يسمى شاهدا لمعنى. لكن الحافظ بن حجر كما ذكرنا لا يذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله. الحافظ بن حجر يجعل الفرق بين المتابعة والشاهد هو الصحابي. إذا اختلف الصحابي إن كان لفظ الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى يكون شاهدا، أما إذا اتحد الصحابي فتكون متابعة، وهذا الفرق هو الصحيح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعدما ذكر هذا التفريق أن الشاهد يكون إذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا وإذا اتحد الصحابي يكون متابعا، قال الحافظ رحمه الله وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. الأمر سهل في التسميات، ولكنه ذكر أن إطلاق الشاهد على المتابعة قليل قليل، لكن المعتمد عندهم أن الصحابي إذا اختلف وكان الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى يكون شاهدا، أما إذا اتحد الصحابي وكان الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى يكون متابعة. إذن يتلخص عندنا أن العبرة في تغير الحديث واعتباره شاهدا للحديث الآخر هو الصحابي. فإذا روى أبو هريرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى شاهدا، حديث ابن عمر يسمى شاهدا لحديث أبي هريرة. هذا هو المعتمد عند أهل الحديث. إذن المتابعة تذكر في من تحت الصحابي، أما إذا تغير الصحابي فيسمى شاهدا. هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابعة. ثم قال ابن الصلاح وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، فرد مطلق، غريب مطلق. ذكرنا أن الفرد المطلق أو الغريب المطلق هو الذي يتفرد به راو واحد، إذا تفرد بالحديث راو واحد يسمى فردا مطلقا. ثم قال رحمه الله ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن باب الشواهد والمتابعات لا يشترط فيها أن يكون الراوي ثقة، لو كان ضعيفا ولكن ضعفه خفيف وليس شديدا لا يقال فيه متروك كذاب، هذا لا ينفع بتاتا. إذا كان الراوي ضعيفا ضعفا خفيفا كان يقال فيه ضعيف سيء الحفظ، فيه مقال، لين الحديث، ليس بالقوي، مثل هذه الألفاظ تشير إلى أن ضعفه خفيف كان بسبب الحفظ، حفظه ليس جيدا ومتينا تماما. مثل هذا الضعف الخفيف صاحبه يشارك معنا في المتابعات والشواهد، فالراوي الذي فيه ضعف خفيف يصلح أن يكون متابعا أو أن يكون حديثه شاهدا، أو أن يكون حديثه شاهدا للحديث الآخر. إذن المتابعة والشاهد لا يشترط فيها أن يكون رواته ثقات، ممكن أن يكونوا ثقات أو فيهم ضعف خفيف، ولكن ضعفهم هذا الخفيف ينجبر بالمتابعة أو بالشاهد. فإذا وجد عندنا إسنادين، إسناد يرويه راو فيه ضعف خفيف، هذا الإسناد ماذا نحكي عنه؟ نقول فيه إسناد ضعيف، لكننا بحثنا فوجدنا راو آخر قد تابعه عن نفس الشيخ لنفس الحديث، والراوي الآخر أيضا فيه ضعف خفيف، هل يتقوى هذا بهذا؟ نعم، نقول الراوي الثاني تابع الراوي الأول متابعة تامة وحديثه به يكون حسنا، إسناده الآن نحكم عليه بأنه حسن. لماذا؟ نقول لأن أحد رواته ضعيف ولكننا وجدنا له متابعا تابعه على هذه الرواية فأصبح حديثه حسنا. إذن الحديث في باب المتابعة أو الشاهد لا يشترط أن يكون راويه ثقة، لا، الحديث الذي فيه ضعف خفيف كذلك يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا معنى كلام ابن الصلاح هنا. لذلك تجد في الصحيحين بعض الرواة الذين فيهم شيء من الضعف ويقول لك فيه رواه البخاري مقرونا، بعض الرواة تجده يقولون لك رواه البخاري مقرون، أي مقرون بغيره، ممكن أن يكون غيره ثقة فالعمدة يكون على الثقة وهذا مجرد متابعة تزيد القوة قوة، أو أن يكون غيره ضعيفا ضعفا خفيفا فينجبر حديثه ويكون ضعف هذا مع ضعف يتقوى بضعف بالآخر فينجبر حديثهما، هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، أي أنه ضعيف لا يقبل حديثه استقلالا بنفسه، لا يقبل حديثه إذا وجدنا له شاهدا أو متابعا، هذا معنى كلام الدارقطني يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، أي ضعفه شديد لا يصلح معنا في باب الشواهد والمتابعات، والله أعلم. طيب الآن نأخذ مثالا، هذا المثال تنطبق فيه المتابعة القاصرة والمتابعة التامة والشاهد أيضا، وجدنا له متابعة قاصرة ومتابعة تامة ووجدنا له شاهدا أيضا، بناء على ما ذكرنا أن الشاهد إذا اختلف الصحابي وليس على ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله. روى الإمام الشافعي رحمه الله، هذا المثال موجود عندكم في الحاشية، ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إذا أحببتم أن تنظروا إليه انظروا إليه في التعليق على آخر الموضوع، قال والله أعلم آخر الموضوع، علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بكلام طويل إلى أن قال، قال الحافظ ابن حجر قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل، ثم قال مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، ما رواه الشافعي في الأم، ركزوا الآن معي، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. هذا حديث بين أيدينا، من يرويه؟ مالك. عن من؟ عن عبد الله بن دينار. عن من؟ عن ابن عمر يروي هذا الحديث بلفظ آخره، ركزوا على آخره، فأكملوا العدة كم؟ 30. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، لماذا؟ من غرائب مالك لأنه تفرد تفرد بهذا اللفظ عن الإمام مالك رحمه الله. قال لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. الآن المثال ليس عن أصل الحديث. أصل الحديث رواه عن مالك مجموعة، ولكن اللفظ هذا فأكمل عدة 30 لم يروه عن مالك بهذا اللفظ إلا الإمام الشافعي رحمه الله، فقالوا الإمام الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ، فهو من غرائب الشافعي. لكن بعد البحث والتفتيش وجدنا أن عبد الله بن مسلم القعنبي وجدنا أن عبد الله بن مسلم القعنبي روى نفس الحديث في البخاري عن مالك. الآن كل واحد منكم يجيب نفسه. عبد الله بن مسلم القعنبي روى الحديث نفسه بنفس لفظ الشافعي رحمه الله عن مالك، هذه المتابعة ماذا تسمى؟ تسمى متابعة تامة. ليش؟ لأن عبد الله بن مسلم القعنبي رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نفس الإسناد تماما من أوله إلى آخره، نفس الإسناد الذي رواه الشافعي تماما، فتسمى هذه المتابعة متابعة ماذا؟ تامة. هذا أول صورة، حصلنا على متابعة تامة عند البخاري في الصحيح. إذا نقول عبد الله بن مسلم القعنبي تابع الإمام الشافعي متابعة تامة في شيخه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذه نسميها متابعة تامة. تمام. ثم قال ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. هذه إيش تسمى متابعة قاصرة؟ لأنه لم يتابعه في مالك، بحثنا فلم نجد أحدا رواه عن مالك إلا عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا، عفوا عبد الله بن مسلم القعنبي مثلا والشافعي، ثم بحثنا لعلنا نجد من رواه عن مالك غير هؤلاء، ما وجدنا مثلا، وإلا قيل بأنه موجود فلم نجد أحد. ثم بحثنا من رواه عن عبد الله بن دينار غير مالك فما وجدنا، ثم بحثنا من رواه عن ابن عمر غير عبد الله بن دينار فوجدنا عند ابن خزيمة. فرواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمر هذه متابعة قاصرة، لأنه لم يتابعه في شيخه إنما تابعه في ابن عمر. الوحيد المشترك معنا هنا في الإسناد الأول وهذا الإسناد هو ابن عمر، فهذه تسمى متابعة قاصرة بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، لاحظ هذه أيضا إيش تسمى الآن؟ بلفظ فاقدروا 30. هذه إيش تسمى المتابعة الآن؟ متابعة قاصرة. ليش؟ لأن عبيد الله بن عمر ليس هو المذكور في الرواية الأولى، ولا نافع هو المذكور في الرواية الأولى، إنما هو ابن عمر الصحابي فقط، إنما الاشتراك في الصحابي فقط، فهذه متابعة قاصرة، لم يتابعه في شيخه مباشرة بل تابعه في من هو أعلى من ذلك بلفظ فاقدروا 30. اللفظ الأول إيش؟ فأكملوا العدة 30. اللفظ الثاني فاقدروا 30. المعنى واحد أم لا؟ المعنى واحد، المعنى معنى الحديث واحد، إذن والصحابي واحد، فهي متابعة قاصرة. ثم قال ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس. اختلف الصحابي أم لم يختلف؟ اختلف. الصحابي هناك ابن عمر، الصحابي هنا ابن عباس. ننظر في اللفظ الآن. عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء، نفس اللفظ، فأكملوا العدة 30. فأكملوا العدة 30، نفس اللفظ. هذا بما أن الصحابي اختلف فماذا نسميه؟ نسميه شاهدا وإن كان اللفظ متحدا. عند ابن الصلاح لا، يقول لك هذه متابعة أخرى، ابن عباس تابع ابن عمر عليه، تابع عفوا ابن عباس تابع الشافعي رحمه الله عليه متابعة قاصرة، لكن الصحيح أن هذا يعتبر شاهدا، هذا يعتبر شاهدا. لماذا؟ لأن الصحابي اختلف. هذا هو الضابط الصحيح ونمشي عليه إن شاء الله. بعد ذلك لن نذكر مذهب ابن الصلاح، نمشي على هذا. بما أن الصحابي اختلف، سواء كان اللفظ واحدا أو المعنى واحد يكون شاهدا، بس لابد أن يكون اللفظ إما متحدا أو المعنى واحد، مش يكون هذا حديث وهذا حديث مستقل لا علاقة بينهما. لا، تتنبه اللفظ إما أن يكون متحد في اللفظ أو في المعنى، المعنى واحد حتى نسميه شاهدا أو متابعا، فلابد أن يتحد باللفظ أو بالمعنى. فإذا اتحد باللفظ أو بالمعنى وكان الصحابي نفسه يسمى متابع، إذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا. هذا هو. ثم ذكر شاهد آخر فقال ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكمل عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. فأتى له بشاهد باللفظ وشاهد بالمعنى، ولكن كون الصحابة اختلفوا سمي شاهدا، كون الصحابي اختلف سمي شاهدا. هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابعة، وهذا بحث هذا الموضوع كما ذكرنا مهم جدا وإتقانه لا بد منه، فادرسوه وراجعوه، ومن كان عنده إشكال أو لم يفهم جيدا أعدنا له شرح ما لم يفهمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 14 من مجالس شرح الباعث الحثيث، والذي سنبدأ فيه إن شاء الله بالنوع 14 وهو المنكر. قال المؤلف رحمه الله النوع 14 المنكر. المنكر لغة هو ضد المعروف، المنكر لغة هو ضد المعروف، وأما اصطلاحا فسيذكره لنا المصنف رحمه الله. قال وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر ومردود. هو كالشاذ، هذا مذهب في المنكر، مخالفة الراوي للثقات. فقوله مخالفة الراوي في الثقات، مخالفة الراوي للثقات يدخل فيه مخالفة الثقة، فيكون مثل الشاذ. يدخل فيه مخالفة الثقة فيكون كالشاذ. الشاذ كما تقدم معنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فإذا الراوي المقبول خالف من هو أولى منه يكون شاذا ويكون منكرا عند بعض أهل العلم. وكذلك مخالفة الضعيف للثقات يدخل أيضا فيما وصفه ابن الصلاح رحمه الله، فمخالفة الضعيف للثقات يسمى منكرا كذلك. وبعض أهل الحديث يخص المنكر بهذا، بمخالفة الضعيف للثقات، فإذا راو ضعيف روى حديثا وخالف فيه رواية الثقات يسمى منكرا. بعض أهل العلم يخص المنكر بهذه الصورة ويخرج الصور الأخرى، والبعض يدخل هذه الصورة وهي مخالفة الضعيف لمن هو للثقات، ويدخل فيه أيضا الشاذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيكون عندهم المنكر أعم من الشاذ. ثم قال رحمه الله وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، أي وكذلك الراوي إذا لم يكن عدلا ضابطا أي كان ضعيفا، وإن لم يخالف أي الضعيف إذا تفرد بحديث يكون منكرا على هذا القول الثاني، خالف أو لم يخالف. إذا خالف دخل في المعنى الأول في الكلام الأول، وإذا لم يخالف دخل في الكلام الثاني. فبعض أهل العلم يذكر أن المنكر هو تفرد الضعيف، وبعضهم يقول هو مخالفة الضعيف وليس فقط مجرد تفرده، بل لا بد أن يخالف كي يسمى حديثه منكرا. والبعض يقول هو والشاذ صيان، أي نفس الشيء. والصحيح الذي عليه عمل الكثير من أهل العلم من أهل الحديث وخصوصا المتقدمين أن الشاذ عنده، أن المنكر عندهم يطلق على كل هذا، يطلق على كل ما ذكر. وقال المعلم رحمه الله: والأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. الخبر الذي يمتنع أن يكون صحيحا أو يبعد أن يكون صحيحا، أي بعيد أن يصحح، يطلق عليه بعض العلماء وخصوصا الأئمة منهم، يطلق عليه بأنه منكر أو أنه باطل. هذا ما قاله المعلم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، تفرد من لم تصح عدالته بروايته. فإن روى الحديث من لم تصح عدالته وتفرد به يكون منكرا على كلام ابن أبي حاتم رحمه الله. هذا معنى المنكر عند العلماء. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا، أي ولا يسمى منكرا ولا يقال له منكر، فيكون مقبولا. وإن قيل له ذلك لغة، أي من الناحية اللغوية وليس من الناحية الاصطلاحية، فلا يكون مردودا. هذا معنى المنكر عند العلماء. وبالجملة علماء السلف كانوا يطلقون المنكر على الحديث الذي لا يمكن تصحيحه، والذي يكون خطأ، الذي يكون خطأ. إذا ترجح عندهم أن الحديث خطأ فيطلقون عليه النكارة. هذا ما يدل عليه عمل السلف. ثم قال المصنف رحمه الله: النوع الخامس عشر. هذا النوع مهم جدا، هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهم جدا. قال: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار ليس قسما من أقسام المتابعات والشواهد، لا، المقصود بالاعتبار هنا هو البحث عن المتابعات والشواهد، هذا المقصود بالاعتبار هنا، البحث عن المتابعات والشواهد ليعرفوا هل تفرد الراوي بالحديث أم لا. هذا مرادهم من البحث عن الشواهد والمتابعات، كي يعلموا هل تفرد الراوي بالحديث أم لا، ثم بعد أن يحكموا عليه هل تفرد به أم لا ينظرون الحكم المناسب له ويحكمون عليه بالصحة أو بالضعف. جمع طرق الحديث ولم شمله للوقوف على روايات الرواة له، هذا الذي يسمى الاعتبار. وأما المتابعات والشواهد فهي كما ذكر المصنف رحمه الله، قال مثاله: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. انظر الآن المثال ودقق معي. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن من؟ عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب. انظر الآن بحثنا فتشنا أين؟ في كتب الحديث، في السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد، فتشنا في جميع الأحاديث في جميع الكتب كي نجد حديثا، كي نجد الحديث الذي روي بهذا الإسناد أو نجد حديثا بمعنى. فتشنا جميع الكتب ونظرنا، فإن وجدنا نفس هذا الحديث بنفس الإسناد إلا أنه بدل حماد بن سلمة وجدنا راو آخر يرويه عن أيوب، فلنقدر مثلا أنه حماد بن زيد، فوجدنا رواية لحماد بن زيد يرويه عن أيوب، هذه الرواية ماذا نسميها؟ نسميها متابعة تامة. هذه هي المتابعة، فيكون حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى متابعة تامة. لماذا سميت متابعة تامة؟ لأنه رواه بنفس الإسناد عن نفس الشيخ. حماد بن سلمة رواه عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وكذلك حماد بن زيد رواه عن أيوب بن أبي تميم السختياني وبنفس الإسناد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة إلى آخر. هذه تسمى متابعة ماذا؟ متابعة تامة. هذه تسمى متابعة تامة. لماذا؟ لأنه تابعه في جميع رجال السند، روى مثل ما روى تماما، تابعه عليه. هذه هي المتابعة. فإن وجدنا راويا ثالثا كذلك تكون متابعة تامة من راو ثالث، وهكذا. المهم أنهما اشتركا في نفس الشيخ وبنفس الإسناد وبنفس المتن وبنفس المتن كما سيأتي موضوع المتن. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد. لاحظ الآن، لاحظ الآن، بحثنا وفتشنا فلم نجد أحدا رواه عن أيوب بن أبي تميم السختياني إلا حماد بن سلمة. هذه صورة جديدة الآن، فلننسى الصورة الأولى. الآن الصورة الثانية، نفس المثال، حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتن. الآن بحثنا فلم نجد أحدا رواه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، لكننا وجدنا هشام بن حسان القردوسي مثلا يرويه عن محمد بن سيرين نفس الحديث، لكن عن غير أيوب بن أبي تميمة، يرويه عن من؟ عن محمد بن سيرين اللي هو شيخ شيخه لحماد بن سلمة. فها هنا ايش تسمى هذه؟ هذه تسمى متابعة قاصرة. هذه تسمى متابعة قاصرة. لماذا؟ لأنه لم يتابع في شيخه، إنما توبع في شيخ شيخه، فهي قاصرة عن المتابعة الأولى، فسميت متابعة قاصرة والأولى متابعة تامة. فإذا تبعه في جميع السند من أوله إلى آخره وشاركه في شيخه تسمى متابعة تامة. أما إذا تابعه في شيخ شيخه فما فوق فيسمى متابعة قاصرة. فإذا لم نجد رواية حتى عن محمد بن سيرين، ما وجدنا لا أحد يرويه عن أيوب ولا أحد يرويه عن محمد بن سيرين، لكن وجدنا راو آخر يرويه عن أبي هريرة كأبي صالح مثلا، وجدنا رواية للحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا تسمى متابعة ماذا؟ متابعة قاصرة، لأنه ما توبع في جميع السند، إنما توبع في بعضه. قال: أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المتابعات. قال: حتى لو لم نجد كل الإسناد لم نجد أحد تابعه عليه، حتى الصحابي، ولكن وجدنا الحديث من رواية صحابي آخر لكن بنفس اللفظ، قال: هذه كلها تسمى متابعات. لو ما وجدنا أحد روى هذا الحديث عن أيوب ولا عن محمد بن سيرين، ولا وجدنا أحد يرويه عن محمد بن سيرين، ولا وجدنا أحد يرويه عن أبي هريرة، ولا وجدنا أيضا أحدا من يرويه عن أبي هريرة، ولا وجدنا أيضا أحدا يرويه عن أحد من الصحابة إلا صحابة آخرون يروونه عن أبي هريرة، عن غير أبي هريرة. وجدناه مثلا من حديث ابن عمر، وجدناه مثلا من حديث ابن عباس أو غيره من الصحابة. إذا كان بنفس لفظ حديث أبي هريرة فهذا يسمى إيش؟ متابعة. عند من؟ عند ابن الصلاح. قال: فهذه متابعات، هذه كلها عند ابن الصلاح متابعات. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله فرق بين المتابعة والشاهد بغير هذا التفريق كما سيأتي إن شاء الله. قال: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. هذا معنى الشاهد. عند ابن الصلاح الشاهد ما هو؟ أن يروى الحديث من طريق أخرى ولكن بنفس المعنى وليس بنفس اللفظ، بنفس المعنى، يسمى هذا شاهدا، يسمى شاهدا له، يسمى شاهدا له. هذا عند ابن الصلاح. فالعبرة عند ابن الصلاح في الفرق بين المتابعة والشاهد ما هي؟ هي اللفظ والمعنى. فإذا روي الحديث من طريق أخرى بنفس اللفظ يسمى متابعة عند ابن الصلاح، وإذا روي الحديث بالمعنى يسمى شاهدا لمعنى. لكن الحافظ بن حجر كما ذكرنا لا يذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله. الحافظ بن حجر يجعل الفرق بين المتابعة والشاهد هو الصحابي. إذا اختلف الصحابي إن كان لفظ الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى يكون شاهدا، أما إذا اتحد الصحابي فتكون متابعة، وهذا الفرق هو الصحيح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعدما ذكر هذا التفريق أن الشاهد يكون إذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا وإذا اتحد الصحابي يكون متابعا، قال الحافظ رحمه الله: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. الأمر سهل في التسميات، ولكنه ذكر أن إطلاق الشاهد على المتابعة قليل، لكن المعتمد عندهم أن الصحابي إذا اختلف وكان الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى يكون شاهدا، أما إذا اتحد الصحابي وكان الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى يكون متابعة. إذن يتلخص عندنا أن العبرة في تغير الحديث واعتباره شاهدا للحديث الآخر هو الصحابي. فإذا روى أبو هريرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى شاهدا، حديث ابن عمر يسمى شاهدا لحديث أبي هريرة، هذا هو المعتمد عند أهل الحديث. إذن المتابعة تذكر في من تحت الصحابي، أما إذا تغير الصحابي فيسمى شاهدا، هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابعة. ثم قال ابن الصلاح: وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، فرد مطلق غريب مطلق. ذكرنا أن الفرد المطلق أو الغريب المطلق هو الذي يتفرد به راو واحد، إذا تفرد بالحديث راو واحد يسمى فردا مطلقا. ثم قال رحمه الله: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن باب الشواهد والمتابعات لا يشترط فيه أن يكون الراوي ثقة، لو كان ضعيفا ولكن ضعفه خفيف وليس شديدا لا يقال فيه متروك كذاب، هذا لا ينفع بتاتا. إذا كان الراوي ضعيفا ضعفا خفيفا كان يقال فيه ضعيف سيء الحفظ، فيه مقال، لين الحديث، ليس بالقوي، مثل هذه الألفاظ تشير إلى أن ضعفه خفيف كان بسبب الحفظ، حفظه ليس جيدا ومتينا تماما. مثل هذا الضعف الخفيف صاحبه يشارك معنا في المتابعات والشواهد، فالراوي الذي فيه ضعف خفيف يصلح أن يكون متابعا أو أن يكون حديثه شاهدا أو أن يكون حديثه شاهدا للحديث الآخر. إذن المتابعة والشاهد لا يشترط فيها أن يكون رواته ثقات، ممكن أن يكونوا ثقات أو فيهم ضعف خفيف، ولكن ضعفهم هذا الخفيف ينجبر بالمتابعة أو بالشاهد. فإذا وجد عندنا إسنادين، إسناد يرويه راوي فيه ضعف خفيف، هذا الإسناد ماذا نحكي عنه؟ نقول فيه إسناد ضعيف، لكننا بحثنا فوجدنا راوي آخر قد تابعه عن نفس الشيخ لنفس الحديث والراوي الآخر أيضا فيه ضعف خفيف، هل يتقوى هذا بهذا؟ نعم، نقول الراوي الثاني تابع الراوي الأول متابعة تامة وحديثه به يكون حسنا، إسناده الآن نحكم عليه بأنه حسن. لماذا؟ نقول لأن أحد رواته ضعيف ولكننا وجدنا له متابعا تبعه على هذه الرواية فأصبح حديثه حسنا. إذن الحديث في باب المتابعة أو الشاهد لا يشترط أن يكون راويه ثقة، لا، الحديث الذي فيه ضعف خفيف كذلك يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا معنى كلام ابن الصلاح هنا. لذلك تجد في الصحيحين بعض الرواة الذين فيهم شيء من الضعف ويقول لك فيه رواه البخاري مقرونا، بعض الرواة تجده يقولون لك رواه البخاري مقرونا أي مقرونا بغيره، ممكن أن يكون غيره ثقة فالعمدة يكون على الثقة وهذا مجرد متابعة تزيد القوة قوة، أو أن يكون غيره ضعيفا ضعفا خفيفا فينجبر حديثه ويكون ضعف هذا مع ضعف يتقوى بضعف بالآخر فينجبر حديثهما، هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، أي أنه ضعيف لا يقبل حديثه استقلالا بنفسه، لا، يقبل حديثه إذا وجدنا له شاهدا أو متابعا، هذا معنى كلام الدارقطني يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، أي ضعفه شديد لا يصلح معنا في باب الشواهد والمتابعات، والله أعلم. طيب الآن نأخذ مثالا، هذا المثال تنطبق فيه المتابعة القاصرة والمتابعة التامة والشاهد أيضا. وجدنا له متابعة قاصرة ومتابعة تامة ووجدنا له شاهدا أيضا، بناء على ما ذكرنا أن الشاهد إذا اختلف الصحابي وليس على ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله. روى الإمام الشافعي رحمه الله، هذا المثال موجود عندكم في الحاشية، ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إذا أحببتم أن تنظروا إليه انظروا إليه، في التعليق على آخر الموضوع، قال والله أعلم آخر الموضوع، علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بكلام طويل إلى أن قال، قال الحافظ ابن حجر قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل، ثم قال مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، ما رواه الشافعي في الأم، ركزوا الآن معي، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فأكملوا العدة 30. هذا حديث بين أيدينا، من يرويه؟ مالك. عن من؟ عن عبد الله بن دينار. عن من؟ عن ابن عمر يروي هذا الحديث بلفظ آخره، ركزوا على آخره، فأكملوا العدة كم؟ 30. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه. لماذا؟ من غرائب مالك لأنه تفرد تفرد بهذا اللفظ عن الإمام مالك رحمه الله. قال لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. الآن المثال ليس عن أصل الحديث، أصل الحديث رواه عن مالك مجموعة، ولكن اللفظ هذا فأكملوا عدة 30 لم يروه عن مالك بهذا اللفظ إلا الإمام الشافعي رحمه الله، فقالوا الإمام الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ فهو من غرائب الشافعي. لكن بعد البحث والتفتيش وجدنا أن عبد الله بن مسلم القعنبي، وجدنا أن عبد الله بن مسلم القعنبي روى نفس الحديث في البخاري عن مالك. الآن كل واحد منكم يجيب نفسه. عبد الله بن مسلم القعنبي روى الحديث نفسه بنفس لفظ الشافعي رحمه الله عن مالك، هذه المتابعة ماذا تسمى؟ تسمى متابعة تامة. ليش؟ لأن عبد الله بن مسلم القعنبي رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نفس الإسناد تماما من أوله إلى آخره، نفس الإسناد الذي رواه الشافعي تماما، فتسمى هذه المتابعة متابعة ماذا؟ تامة. هذا أول صورة، حصلنا على متابعة تامة عند البخاري في الصحيح. إذا نقول عبد الله بن مسلم القعنبي تابع الإمام الشافعي متابعة تامة في شيخه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذه نسميها متابعة تامة. تمام. ثم قال ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. هذه إيش تسمى؟ متابعة قاصرة، لأنه لم يتابعه في مالك، بحثنا فلم نجد أحدا رواه عن مالك إلا عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا، عفوا عبد الله بن مسلم القعنبي مثلا والشافعي، ثم بحثنا لعلنا نجد من رواه عن مالك غير هؤلاء، ما وجدنا مثلا، وإلا قيل بأنه موجود فلم نجد أحد، ثم بحثنا من رواه عن عبد الله بن دينار غير مالك فما وجدنا، ثم بحثنا من رواه عن ابن عمر غير عبد الله بن دينار فوجدنا عند ابن خزيمة. فرواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمر هذه متابعة قاصرة، لأنه لم يتابعه في شيخه إنما تابعه في ابن عمر، الوحيد المشترك معنا هنا في الإسناد الأول وهذا الإسناد هو ابن عمر. فهذه تسمى متابعة قاصرة بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، لاحظ هذه أيضا إيش تسمى الآن؟ بلفظ فاقدروا 30. هذه إيش تسمى المتابعة الآن؟ متابعة قاصرة. ليش؟ لأن عبيد الله بن عمر ليس هو المذكور في الرواية الأولى، ولا نافع هو المذكور في الرواية الأولى، إنما هو ابن عمر الصحابي فقط، إنما الاشتراك في الصحابي فقط. فهذه متابعة قاصرة، لم يتابعه في شيخه مباشرة، بل تابعه في من هو أعلى من ذلك. بلفظ فاقدروا 30. اللفظ الأول إيش؟ فأكملوا العدة 30. اللفظ الثاني فاقدروا 30. المعنى واحد أم لا؟ المعنى واحد، المعنى معنى الحديث واحد، إذن والصحابي واحد، فهي متابعة قاصرة. ثم قال ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس. اختلف الصحابي أم لم يختلف؟ اختلف. الصحابي هناك ابن عمر، الصحابي هنا ابن عباس. ننظر في اللفظ الآن. عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء، نفس اللفظ، فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، نفس اللفظ. هذا بما أن الصحابي اختلف فماذا نسميه؟ نسميه شاهدا، وإن كان اللفظ متحدا. عند ابن الصلاح لا، يقول لك هذه متابعة أخرى، ابن عباس تابع ابن عمر عليه، تابع عفوا ابن عباس تابع الشافعي رحمه الله عليه متابعة قاصرة. لكن الصحيح أن هذا يعتبر شاهدا، هذا يعتبر شاهدا. لماذا؟ لأن الصحابي اختلف. هذا هو الضابط الصحيح ونمشي عليه إن شاء الله. بعد ذلك لن نذكر مذهب ابن الصلاح، نمشي على هذا. بما أن الصحابي اختلف، سواء كان اللفظ واحدا أو المعنى واحد يكون شاهدا، بس لابد أن يكون اللفظ إما متحدا أو المعنى واحد، مش يكون هذا حديث وهذا حديث مستقل لا علاقة بينهما. لا، تتنبه، اللفظ إما أن يكون متحد في اللفظ أو في المعنى، المعنى واحد، حتى نسميه شاهدا أو متابعا، فلابد أن يتحد باللفظ أو بالمعنى. فإذا اتحد باللفظ أو بالمعنى وكان الصحابي نفسه يسمى متابع، إذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا. هذا هو. ثم ذكر شاهد آخر فقال ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. فأتى له بشاهد باللفظ وشاهد بالمعنى، ولكن كون الصحابة اختلفوا سمي شاهدا، كون الصحابة اختلف سمي شاهدا. هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابعة، وهذا بحث هذا الموضوع كما ذكرنا مهم جدا، وإتقانه لابد منه، فادرسوه وراجعوه، ومن كان عنده إشكال أو لم يفهم جيدا أعدنا له شرح ما لم يفهمه.